على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم نرجع إلى مسألة سابقة طلب مني بعض الأخوان أن أعيد النظر فيها، وهي مسألة إنشاد الشعر في الصائم، اعتبارها مسألة ابتلائية بالنسبة لأخواننا الخطباء المبلغين يحتاجون إلى هذا. ويعني الصائم في شهر رمضان سوف تفعل مكروه، هذا خلاف الكذا. احنا كأنه انتهينا إلى نتيجة في الدرس السابق أنه مبشر نلتزم بالكراهة عملا بالصحيحتين المتقدمتين. بعض الأخوان طلب مني أن أعيد النظر في هاي المسألة استجابة لطلبه ولأهمية هاي المسألة بالنسبة للأخوان الخطباء الذين يحتاجون إلى أن يقرؤون الشعر في أثناء محاضراتهم ومجالسهم، أن أعيد النظر في هاي المسألة بشكل أوسع. الكلام نتحدث عن إنشاد الشعر للصائم، هذا هو موضوع الكلام، إنشاد الشعر للصائم اللي هو موجود في المتن، نتبع المتن، وهو المذكور أيضا في كلمات الفقهاء المعاصرين على الأقل. إنشاد الشعر من مكروهات الصائم أن ينشد ماذا؟ أن ينشد الشعر. فكلامنا هذا إنشاد الشعر للصائم، ومن هنا يظهر أن محل الكلام لا يختص بشهر رمضان، لا يختص بشهر رمضان، مطلق الصائم يقرأ له إنشاد الشعر أو لا يقرأ له إنشاد الشعر. كما أنه من جهة أخرى لا يشمل الليل في شهر رمضان، لأنه في الليل هذا ليس صائما، وإنما المكروه هو إنشاد الشعر مثلا لمن الصائم. الكراهة على تقدير القول بها ترتفع في الليل، ولكنها تثبت في غير شهر رمضان بالنسبة إلى الصائم. هذا الكراهة إنشاد الشعر للصائم الظاهر أنها لم تذكر إلا في كلمات المتأخرين العلامة ومن عاصره ومن تأخر عنه، في كلمات المتأخرين ليس لها ذكر في كلمات المتقدمين، كما نص على ذلك صاحب الحدائق. صاحب الحدائق يقول بأن أكثر الأصحاب لم يذكروه في مكروهات الصائم، لم يذكروه في مكروهات الصائم، ما نقلت كلمات من المتقدمين في ذكر ماذا؟ في ذكر هذه الكراهة، وإنما العلامة كما قلنا ومن تأخر عنه. على كل حال يستدل على الكراهة بالصحيحتين السابقتين، صحيحتا حماد بن عثمان الأولى والثانية، هاتان الصحيحتان موجودتان في آداب الصائم، الحديث الأول الباب 13 قرأناه في الدرس السابق في آداب الصائم. باب 13 الحديث الأول والحديث الثاني. اللي أريد أقوله في هذا المجال هو أنه الرواية الأولى في الباب نفسه هذا وارد بها، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة، وأن يروى بالليل. هذه الكراهة ثابتة في عناوين متعددة، الصائم واحد منها اللي هو محل الكلام، اللي هو نتكلم عن ماذا؟ عن الكراهة للصائم، تكره رواية الشعر للصائم وللأمور الأخرى اللي ذكرتها الرواية، محل كلامنا للصائم. لكن العنوان الوارد في الرواية عنوان رواية الشعر، هاي خنخليها بالبعض. الرواية الثانية اللي هي أيضا صحيحة لحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينشد الشعر بليل، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار. ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار. هذه العنوان غير العنوان السابق. هذا بقوله لا في ليل ولا في نهار معنى أن القضية ليست مرتبطة بماذا؟ بالصوم حتى في الليل، وإنما مرتبطة بشهر رمضان. مرتبطة بماذا؟ بشهر رمضان. إنشاد الشهر في شهر رمضان مكروه ليلا أو نهارا، هذه الرواية الثانية. زين، فقد واحد يقول نحن نرجع الأولى إلى الثانية والثانية المن إلى الأولى. في الحقيقة هذا الإرجاع صعب جدا بعد تنصيص الرواية الثانية على أنه لا بليل ولا بجنب ولا بنهار. نص على أن القضية ليست مرتبطة بالصيام، وإنما هي مرتبطة بشهر رمضان. بناء على هذا أنه طبعا النسبة بينهما نسبة الجنو عموم خصوص من وجه، قد يجتمعان وقد شنو وقد يختلفان في موارد اجتماعهما. اللي أريد أقوله بأنه ما تعارض بين الروايتين، شنو المشكلة في أن نلتزم بكل منهما؟ إذا أمكن الالتزام نلتزم بكراهة إنشاد الشعر للصائم، ونلتزم بكراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان، وعندما يجتمعان نلتزم باجتلاد الكراهة كما هو المتعارف. كما هو المتعارف سأفرض بالنسبة للعناوين الأخرى الواردة في هذا الباب. إذا اجتمع عنوانان حرام والمحرم في الليل ومحرم، تشتد الكراهة، لكن لا تعارض بينهما. يعني في البداية لا مانع من العمل بكل منهما، وحينئذ يثبت كراهة إنشاد الشعر للصائم اللي هو محل كلامنا، ويثبت كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان. افترقا تثبت كراهة عادية، اجتمعا تشتد الكراهة كما هو المتعارف في مثله. زين، هاتان هما الروايتان، وتبين أن ما يصح ويمكن الاستدلال به في محل الكلام هو خصوص الرواية الأولى. بعدين نجد الرواية الثانية. ما يصح الاستدلال به لإثبات كراهة الإنشاد للصائم هي خصوص الرواية الأولى. الرواية الثانية ما يصح الاستدلال بها على الكراهة للصائم، وهي تصرح وتقول شنو في ليل ولا شنو ولا في نهار، يتصرح بذلك. فإذا ليست الكراهة في الرواية الأولى موضوعها الصائم، وإنما موضوعها شهر رمضان كما قلنا، ولو لم يكن صائما في شهر رمضان يكره إنشاد ماذا؟ إنشاد الشعر. هذا هو المستفاد من الرواية الثانية، وهي غير محل الكلام. في محل الكلام الدليل هو الصحيحة الأولى، الصحيحة الأولى فقط. هذا خلي يكون واضح. ذكروا في كلماتهم أن هناك روايات معارضة، روايات معارضة لهذه الرواية. الروايات المعارضة عبارة عن ثلاث روايات. الرواية الأولى هي صحيحة علي بن يقطين المروية في الباب 54 من أبواب الطواف الحديث الأول. الحديث هذا يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين. الرواية تعتبر صحيحة. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، يعني مقصود الطواف الفريضة أو الطواف غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟ هذا التعبير اللي استخدم عمار صاباطي قلنا لأنه لا مستخدم هنا، أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به. والشعر، هذا محل الشاهد بالرواية، والشعر ما كان لا بأس به منه أو مثله في نسخة، والشعر ما كان لا بأس به منه وفي نسخة أخرى مثله. هاي العبارة الأخيرة يستفاد منها هذا الشيء، أن الشعر مبلى بأنه الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة يستقيم ذلك، لا بأس به. الإمام ينبه يقول: الشعر، هذا له خصوصية، الشعر ما كان لا بأس به منه، يعني شنو؟ يعني من مما لا بأس به، فيفهم منها ماذا؟ أن ما لا بأس به من الشعر لا بأس بإنشاده في الطواف، أن ما لا بأس به من الشعر لا بأس بإنشاده شنو؟ في الطواف. يعني هو السؤال أساسا عن إنشاد الشعر في الطواف، يقول: ما كان لا بأس به فلا مانع منه، فلا بأس بإنشاده شنو؟ في الطواف، لكن بهذه العبارة اللي يفهم منها هذا المعنى. والشعر اللي سألت عنه واللي قلت لك في الجواب مع الضحك ومع شنو ومع الكلام قلت لك لا بأس به، هذا الشعر مقيد بأن يكون شنو؟ إذا كان مما لا بأس به فلا بأس بإنشاده شنو؟ في الطواف. فيفهم من الرواية هذا المعنى، أن ما لا بأس به من الشعر لا بأس بإنشاده شنو؟ في الطواف، ماكو مشكلة في إنشاده في الطواف. هذه الرواية الأولى التي اعتبرت معارضة علما للصحيحة السابقة. شلون معارضة للصحيحة السابقة؟ هاي واضحة في أنها تدل على ماذا؟ على أن الشعر ما لا بأس به، إذا كان لا بأس بالشعر هو الشعر، إذا كان مما لا بأس به فلا بأس في إنشاده في الطواف، وحينئذ تكون معارضة لمن؟ للصحيحة الأولى. الصحيحة الأولى الدالة على كراهة إنشاد الشعر للمحرم وإن كان شنو؟ وإن كان لا بأس به. يعني هي الرواية تسأل يقول: وإن كان الرواية الأولى، والله شنو من يقول لي؟ إيش بيها العنوان المأخوذ بيها؟ وإن كان فينا لو إن كان حقا الرواية الأولى. قلت: وإن كان شعر حق، هاي الأولى. قال: وإن كان شعر حق، إذن الشعر الذي لا بأس به، هاي رواية تقول يكره إنشاده في للمحرم، المحرم مذكور في هاي الرواية، والمحرم وفي الحرم، تقول الشعر حتى إذا كان لا بأس به لا بأس بقراءته لمن؟ إنشاده للمحرم وفي الحرم. ليش الرواية تقول شنو؟ تقول الشعر إذا كان لا بأس به فلا بأس بإنشاده في الطواف، على الأقل الحرم، في داخل الحرم هذا سوف هو يطوف مو محرم لكنه حرم، فتكون معارضة لتلك الرواية. تلك الرواية تثبت البأس، تثبت الكراهة في ماذا؟ في إنشاد الشعر وإن كان لا بأس به الشعر، وين؟ للمحرم وفي الحرم، وفي الحرم وإن كان لا بأس به، وإن كان حقا، وإن كان حقا لا بأس به، إذا كان حق معناه لا بأس به، مع ذلك هو مكروه، لأن هذه الرواية تنفي ماذا؟ تنفي الكراهة فيما إذا كان لا بأس به فيقع التعارض بينهما. واضح ساقي في التعارض زين. قالوا بأن هذه الرواية تعارض الصحيحة الأولى على الأقل، فحينئذ تمنع من العمل بالصحيحة الأولى. هاي واحد، هذه الرواية وجعلها معارضة للصحيحة الأولى يلاحظ عليها أمران. الأمر الأول أن مسألة نفي البأس مو واضح بأنه تنفي شنو؟ تنفي الكراهة. نفي البأس ظاهر أعم من نفي الكراهة. البأس بحسب ما يفهم يساوق التحريم، البأس يساوق التحريم. نفي البأس يعني نفي شنو؟ نفي التحريم. هذا يجتمع مع الكراهة، ماكو مشكلة في اجتماع مع شنو؟ مع الكراهة. الرواية تقول لا بأس، ما لا بأس به من الشعر لا بأس في إنشاده في الطواف. هذا معنى الرواية الثانية صحيحة علي بن يقطين، وهذا لا ينفي الكراهة لأنه هو في مقام ماذا؟ بحسب الفرض يفهم مننا في التحريم. لا بأس أعم من نفي الكراهة، ليس به دلالة على ماذا؟ على نفي الكراهة، وإنما هو يدل غاية ما يدل عليه هو نفي التحريم، نفي الإثم، نفي الإثم والتحريم لا نفي الكراهة. الباس يساوق التحريم، نفي الباس يعني يساوق نفي ماذا؟ يعني نفي التحريم ونفي الإثم، وهذا لا يمنع من ثبوت ماذا؟ من ثبوت الكراهة. هاي الملاحظة الأولية، هاي الملاحظة ننبه عليها في بعض كلماتهم. الملاحظة الثانية هو أن هذه الصحيحة صحيحة علي بن يقطين تعارض، سلمنا تنزلنا عن الملاحظة الأولى، فهي تعارض صحيحة حماد الأولى التي قرأناها. تعارضها في ماذا؟ المذكور في صحيحة حماد عناوين متعددة، واحدة من العناوين الصائم، واحدة من العناوين شنو؟ المحرم، واحدة من العناوين في الحرم، واحدة من العناوين في الليل مو إذا ما مشتبه. عناوين متعددة في الجمعة، عناوين متعددة. صحيحة علي بن يقطين عندما تقول بأنه ما لا بأس به من الشعر لا بأس بإنشاده في الطواف تعارض أي فقرة؟ تعارض في الحرم، تعارض فقرة في الحرم، تعارض فقرة دالة على كراهة إنشاد الشعر في الحرم وإن كان مما لا بأس به وإن كان حقا. هي تعارض هاي الفقرة. هل تعارض فقرة الصائم؟ ها؟ لا تعارض فقرة الصائم. هل تعارض فقرة الجمعة؟ ما له علاقة بفقرة الجمعة. يعني بعبارة أخرى أن ما يستفاد من صحيحة حماد بن عثمان هو كراهة متعددة، كراهة إنشاد الشعر للصائم، كراهة إنشاد الشعر في الليل، كراهة إنشاد الشعر في الحرم، كراهة إنشاد الشعر للمحرم، كراهة إنشاد الشعر في يوم الجمعة إذا كان مذكور يوم الجمعة. صحيحة علي بن يقطين إنما تعارض كرامة، تعارض الفقرة الدالة على كراهة إنشاد الشعر في الحرم. قد نفترض أن هذا الطائف ليس شنو؟ ليس محرما، لكن في الحرم أكيد هو في الحرم، تعارض هاي الفقرة. أو في المحرم، للمحرم أيضا تعارض، خلنا نفترض هكذا، لكنها لا تعارض فقرة للصائم. ما هو موجب المعارض؟ لا تعارض فقرة في الصائم للصائم كراهة إنشاد الشعر للصائم، لا تعارض صحيحة علي بن يقطين. لو فرضنا أن صحيحة حماد بن عثمان ورد فيها فقط عنوان الصائم، يكره لإنشاد الشعر للصائم وإن كان حقا وإن كان لا بأس به، هل تعارض صحيحة علي بن يقطين؟ تقول بأنه ماكو مانع من أن ينشد الشعر في الطواف إذا كان مما لا بأس به، ما له علاقة هاي بهاي. ليش تتحدث عن الصائم؟ تثبت الكراهة للصائم، هاي تثبت الكراهة لمن في الحرم. لا توجد معارضة بين فقرة الاستدلال وبين صحيحة علي بن يقطين، وإنما صحيحة علي بن يقطين غايتها أنها تعارض فقرة في الحرم. حينئذ مو مشكلة تعارض فقرة في الحرم بناء على إمكان كما هو الصحيح التبعيض في الحجية بلحاظ فقرات الرواية الواحدة، لا مانع من ذلك. فقرة في الحرم لها معارض، كن عالج هذا التعارض. فقرة في الحرم لها معارض وهي صحيحة علي بن يقطين، لا بد من علاج هذا التعارض. وأما فقرة للصائم الدالة على كراهة إنشاد الشعر للصائم وإن كان حقا، هذه لا معارض لها. وبناء على التبعيض في الحجية حينئذ يمكن الالتزام بماذا؟ بهذه الفقرة، والاستدلال بهذه الفقرة على كراهة إنشاد الشعر للصائم وإن كان شنو؟ وإن كان حقا. هذا هو الملاحظة الثانية على جعل هذه الرواية معارضة لروايتنا. الرواية الثانية التي ذكروها كمعارضة للرواية السابقة هي صحيحة محمد بن مسلم. هذه الصحيحة مروية في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق، وهي رواية طويلة أنا جايبها. قضية معروفة حول قس ابن ساعد الأيادي، حديث طويل سنده هذا: حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، والسند صحيح بلا أشكال. عن أبي جعفر عليه السلام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بفناء الكعبة يوم افتتح مكة، إذ أقبل إليه وفد فسلموا عليه، فقال إلى آخره وفد بكر بن وائل، سألهم هل عندكم خبر عن قس بن ساعد الأيادي، إلى ما كدع نقرأ كل الرواية. بعدين يسألهم، قرأوا له خطبة من خطب قس بن ساعد الأيادي، إلى أن قال: هل فيكم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: هل فيكم أحد يحسن من شعره شيئا؟ فقال بعضهم: سمعته يقول في الأولين الذاهبين من القرون لنا بصائر، قصيدة المعروفة المنسوبة إليه. هذه أيضا رواية جعلت معارضة لروايتنا. شلون تصير هذه المعارضة بهذا البيان؟ باعتبار أن هذه الرواية تدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد الحرام، لأنه كان جالس بفناء الكعبة، باعتبار أن هذا أنشد بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل يظهر من الرواية أن الرسول هو الذي أمره بذلك. هل فيكم أحد يروي أو ينشد شعره أو كذا، يحفظ شعره من شعره شيئا؟ فهو أنشد بطلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هي لا إشكال في أنها تدل على جواز إنشاد الشعر في الحرم المكي في مسجد الحرام. وحينئذ تعارض صحيحة حماد الأولى الدالة على كراهة إنشاد الشعر في الحرام، تعارضها في ماذا؟ دالة على كراهة إنشاد الشعر في الحرام. يعني يجي تقول يكره إنشاد الشعر في الحرم وإن كان حقا، وإن كان مضمون صحيح، وإن كان لا بأس به. هذا الشعر اللي أنشاه بس ابن سعد حقا وموعظة ونصيحة، فإذا هو حقا، وإن كان الصحيح ما تقول لا، وإن كان حقا هو يكره إنشاده في ماذا؟ في الحرام. هذه الرواية تقول لا، بأنه لا يكره لأنه أنشده بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هذه المعارضة في بعض الكلمات نوقشت بهاي المناقشة بأنه بأن أمره صلى الله عليه وآله وسلم لعله كان قبل ورود الحكم بالكراهة، عندما أمره بقراءة إنشاد الشعر ما قد كرهاكم، بعد ذلك شنو مثلا ثبت الكراهة، لعله كان قبل ورود الحكم بالكراهة. فبعد ماكو منافية، لا تكون منافاة بينها وبين صحيحة حماس، صحيحة حماس تتحدث عن كراهة متأخرة، هاي تتحدث عن عدم كراهة قبل شنو قبل ذلك، ماكو منافاة بينهما. هذا الجواب مو واضح، لأنه المسألة ليست مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن هذا وأقره على إنشاده، مو هيك المسألة حتى نقول بأنه لعله سكت عنه باعتبار أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ هذا الحكم بالكراهة، وإنما بلغ شنو بعد ذلك، فهو سكت عنه باعتبار أن هذا تكليف فعلا الكراهة ما مبلغ بها. واضح، يمكن أن نقول لعل سكوت الرسول وإقراره مبني على أن الكراهة متأخر عن هذا الزمان. واضح، متأخر عن هذا الزمان، فإذا هذا المكلف الطرف المقابل ما مكروه، ليس مكروها في حقه أن ينشد الشعر في الحرم، لأن الكراهة بلغت وجعلت بعد ذلك، هذا أكو بمجال. لكن الاستدلال ليس بسكوت الرسول، ونعم بأمره، هو أمره بأن ماذا؟ بأن ينشد. وبعيدا نقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله كان أمره بذلك قبل شنو؟ قبل الكراهة، وكان يعلم بالكراهة. غاية الأمر أنه في تدريج في بيان شنو؟ في بيان الأحكام قوياً بعد ذلك، يعلم أن هناك كراهة في إنشاد الشعر حتى إذا ما بلغ هو يأمره بذلك، هذا خلاف الظاهر، لأن هذا يكشف عن عدم ماذا؟ عن عدم الكراهة. إذن هذا الجواب ليس واضحاً، لكنه يرد على هذا الجواب السابق، وهو أن هذا الحديث الشريف إنما يعارض فقرة في الحرام من صحيحة حماد الأولى، يعارض فقرة في الحرام، وأما فقرة كراهة إنشاد الشعر للصائم لا يعارض هذا الحديث. وبناء على إمكان التبعيض في الحجية في فقرات الحديث الواحد، حينئذ من الممكن أن نلتزم بحجية فقرة للصائم، وفقرة في الحرم يكون لها شنو معارض، فلا بد من علاج هذا التعارض. هذا هو الجواب عن الدليل عن المعارض الثاني. زين، الرواية الثالثة التي ذكرت قرأناها عندما بحثنا هذه المسألة، وهي رواية الطبرسي اللي يرويها في كتاب الآداب الدينية للخزانة المعينية أو المعينية. قرأنا هذه الرواية وموجودة في المزار، إذا تردون نقرأها مرة أخرى، موجودة في المزار في كتاب المزار وآخر كتاب الحج في الباب 105 من أبواب المزار، الحديث الثامن. هذا يروي الشيخ الطبرسي الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب الآداب الدينية عن خلف ابن حماد، واضح الرواية شنو مرسلة الرواية، سندا ضعيف الرواية. قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أصحابنا يروون عن آبائك عليهم السلام إن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه. هذا مضمونها مضمون يا هو الصحيحة الثانية لحماد، مكره للصائم، وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه، وقد هممت أن أرثي أبا الحسن في ليلة الجمعة، وهذا شهر رمضان في الجمعة في بعض النسخ، وهذا شهر رمضان، فقال لي: ارثي أبا الحسن في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الأيام، فإن الله يكافيك على ذلك. هذه الرواية الثالثة اللي جعلت معارضة لصحيحة حماد. هذه الرواية أول ما فيها ضعف السند، هذا واضح جدا في هذه الرواية. الشيء الثاني اللي بيها أن مفادها كراهة إنشاء الشعر لا إنشاء الشعر، هذا نبهنا عليه سابقا، أن مفادها يقول هممت أن أرثي أبا الحسن، أرثي عن شن يعني ينشئ الشعر، ينظم شعرا في حق أبا الحسن ويرثيه عليه السلام، هذا غير مع الكلام، هذا الكلام عن إنشاء الشعر لا عن إنشاء الشعر، فالموضوع يختلف، فلا مجال لجعلها معارضة للرواية السابقة. الأمر الثالث هو أنها إنما تعارض صحيحة حماد الأولى هي لا تعارض صحيحة حماد الأولى، اللي هي فقرة، هي الرواية المستدل بها في محل الكلام على العنوان المذكور في المتن، متعارض، ما مذكور بها الصائم، مذكور بها في شهر رمضان، فهي تعارض صحيحة حماد الثانية ولا تعارض صحيحة حماد الأولى، لأنه في صحيحة حماد في هذه الرواية لم يذكر الصائم، وإنما ذكر شنو إرث أبا الحسن في كذا وكذا وفي شهر رمضان، فإذا كانت معارضة تعارض صحيحة حماد الثانية اللي مذكور بها شنو كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان، وإن كان شنو وإن كان حقا وإن كان في رثائهم عليهم السلام، ما معنى وإن كان في رثائهم، هي تعارض تلك الصحيحة ولا تعارض الصحيحة المستدل بها في محل الكلام، هذه قضية واضحة. هذه ثلاثة ملاحظات على هذه الرواية الثالثة. زين، انتهى الوقت، بعدنا ما نقدر نكمل إن شاء الله اليوم القادم نكمل البحث، لكن اللي أقوله هو هذا، أنه هذه أهم، بل مو أهم الرواية، هي هذه الروايات التي ذكرت كروايات معارضة لصحيحة حماد الأولى. صاحب الحدائق استدل بأمور أخرى يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.